إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فهذا أخ يسأل ما مدى صحة أثر ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عندما سأله ذاك الذي طاف وهو حامل أمة أتراني وفيتها حقها فقال ابن عمر لا ولو زفرة. الجواب والله الموفق للصواب، هذا الأثر أخرجه الإمام البخاري في كتابه الأدب المفرد برقم 11، والأثر صحيح، فأخرج الإمام البخاري بسنده إلى سعيد بن أبي بردة قال شهدت أبي يحدث أنه شهد ابن عمر ورجل يماني يطوف بالبيت حمل أمه وراء ظهره وكان يطوف ويقول إني لها البعير المذلل إن أذعرت ركابها لم أذعري، ثم قال يا ابن عمر هل وفيتها أو جزيتها حقها؟ فقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لا ولو بزفرة واحدة. فهذا الأثر المشهور على ألسنة الناس الحمد لله له إسناد صحيح عند الإمام البخاري، وهو مأخوذ من مشكات النبوة، فقد ثبت في صحيح الإمام مسلم برقم 1510 من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لن يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه ويعتقه، لن يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه ويعتقه. وهذا دلالة على عظم حق الأبوين في الشرع. فهذا اليماني الذي كان يطوف ببيت الله الحرام وهو حامل أمه على ظهره ما جزى والدته زفرة من زفراتها في طلقها عند وضعه، فما بالكم بالذي قبله وبالذي بعده، لم يجزها بزفرة من زفرات الطلق. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لن يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا. وهذا أمر عسر جدا، بل يكاد أن يكون مستحيلا. فعلق النبي صلى الله عليه وسلم جزاء الولد والده على وجه التمام والكمال بأمر يندر وقوعه، أن يجد الابن أباه مملوكا فيشتريه ويعتقه فينقله من الرق إلى الحرية. فالوالدان هم سبب وجود الإنسان، كانا منذ العدم، كانا عدما، كان الولد عدما، فمن فضل الله جل في علاه وبسبب سنته التي وضعها في خلقه أوجد هذا الولد. فحتى الفرق بين الوالد والولد، الولد ينقله من العبودية إلى الحرية، أما الوارد ينقله من العدم إلى الوجود، فالفرق كبير، الفرق كبير، ومع هذا الاحتمال نادر، والصورة يعسر وقوعها. وهذا يستدعي أن يتفقد الإنسان حاله مع والديه، سواء كان أحياء أم أمواتا، فإن كان أمواتا فلا ينساهما من الدعاء ويتفقدهما بالصدقة، وإن كان أحياء فليلزم غرسهما، فإن اليوم طرق الجنة موصدة بسبب الغفلة وقلة الخير. فمن أسباب الوصول للجنة ومن أقصر الطرق التي توصل إلى الجنة بر الوالدين، فليحرص الإنسان كل الحرص على بر أبويه. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من البارين. ومن الشرع ما وضع حدا للبر، فترك البر ميدانا واسعا يتسابق فيه الناس، لا يوجد حد للبر. لو قيل إيش حد البر، ما هو أقصى غايات البر، ما ندري. الأمر مفتوح، المجال فاسح، المجال لاحب واسع، فالإنسان يمكن أن يعني يعمل الأشياء الكثيرة في لبر أبويه. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا بر الوالدين، وأسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا رضاهما، وأن يلهمنا الأفعال والأقوال التي تعين على رضاهما. فهذا حقيقة منزلة لا يوفق إليها إلا السعيد، منزلة البر منزلة الله جل في علاه يصطفي إليها من يشاء من الناس. أسأل الله أن يجعلنا منه. أخ آخر يقول: كيف نجمع بين نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تعليق الدعاء بالمشيئة، وورد عنه صلى الله عليه وسلم قوله: لا بأس طهور إن شاء الله؟ ثبت في الصحيحين في حديثين متقاربين عن أبي هريرة وأنس رضي الله تعالى عنهما، ولفظ حديث أبي هريرة في الصحيحين: لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة فإنه لا مستكرها له، وفي رواية فإنه لا مؤكرها له. الذي يعلق الأمر على المشيئة يكون عند العجز، والله جل في علا لا يعجز، ولا يوجد من يكرهه على شيء. ولذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ليعزم المسألة. والإنسان الله عز وجل يحب العبد اللحوح، ليعزم المسألة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت. وهذا ينافي أن يدعو العبد ربه بعزم. والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن نقول في دعاء المريض: لا بأس طهور إن شاء الله. النبي يقول: لا يقول أحدكم إن شاء الله اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت. وعلمنا أن نقول: طهور لا بأس إن شاء الله. هذه إن شاء الله لها معنيان: المعنى المكروه، المعنى الذي فيه التعليق، والمعنى الذي فيه التحقيق، فليس هذا المكروه. إن شاء الله لها معنيان: معنى التعليق الشك، الإمكان، كان أن يقع وكان أن لا يقع. ومعنى الثاني معنى التحقيق، ومعنى التحقيق دارج كثير على ألسنة إخواننا المصريين. يقول لك: إيش اسمك؟ يقول: محمد إن شاء الله. هذا إن شاء الله ولا شك، ولو لا شك في اسمي. هذه كلمة دارجة على اللسان بمعنى، على معنى إيش؟ على معنى ليس التعليق، وإنما على معنى التحقيق. وهذا وارد في كتاب الله في قوله سبحانه وتعالى في سورة الفتح: لتدخلن إن شاء الله المسجد، لتدخلن المسجد إن شاء الله، إن شاء الله المسجد الحرام محلقين ومقصرين لا تخافون. فربنا ذكر لتدخلن المسجد الحرام إن شاء المسجد الحرام إن شاء الله. ذكر الدخول إن شاء الله محلقين أو مقصرين، وهذا من علم الله، وعلم الله سبحانه وتعالى وافي شامل لجميع مخلوقاته ما كان وما سيكون. فإن شاء الله في سورة الفتح للتحقيق وليس للتعليق. ففي الحديث طهور إن شاء الله هذه قيلت للتبرك وليس للشك، اللهم اغفر لي إن شئت، هذا للشك، هذا للتعليق، أن تعلق الأمر على مشيئة الله، إن شاء غفر وإن شاء لم يغفر. أما تقول طهور إن شاء الله فأن تعزم، ولكن تقول إن شاء الله من باب أن تتبرك بهذه الكلمة، وكلمة إن شاء الله جاءت من باب أنك تحقق إن شاء الله تعالى له الدعاء بأن يكون مرضه طهورا. ومن لطيف ما ثبت عن ابن عيينة رحمه الله تعالى أنه كان يقول: لا يمنعن أحدا الدعاء ما يعلم من نفسه، لا يمنعن أحدا الدعاء ما يعلم في نفسه، أي من التقصير، فإن الله عز وجل قد أجاب دعاء شر خلقه وهو إبليس لما قال: ربي أنظرني إلى يوم يبعثون. فأنت إن علمت من نفسك تقصيرا فلا يمنعنك أن يكون هذا التقصير عازما لك على المسألة. فإبليس لما دعا ربي أنظرني إلى يوم يبعثون، هو إبليس وهو مستكبر على أمر الله جل في علاه، ودعا الله واستجاب الله له فإن كنت تعرف من نفسك قصورا أو ضعفا فلا يمنعك هذا القصور الذي تعرفه من نفسك أن تعزم المسألة وأن تسأل ربك جل في علاه بعزم. أخ يسأل يقول: هل من السنة أن يضع الإنسان يديه في أذنيه في الأذان؟ الوارد الأصبع، والأحاديث الواردة في المسألة كثيرة، ولذا علق الإمام البخاري في صحيحه علق حديث بلال، فقال الإمام البخاري في صحيحه: ويذكر عن بلال أنه جعل أصبعيه في أذنيه. هذا التعليق ورد في وصله في أحاديث كثيرة. ينبغي أن يعلم طالب العلم أن الأحاديث التي أجمع أهل العلم على صحتها وتلقتها الأمة بالقبول من صحيح البخاري هي الأحاديث الموصولة غير المعلقة. والتعليق عند البخاري أن يحذف الإسناد إلى من علق الحديث إليه، يقول يذكر عن بلال، إسناد البخاري لبلال لم يظهره، لم يخرجه. ومن الخطأ الشنيع عند علماء الحديث أن يقول الإنسان أخرجه الإمام البخاري تعليقا، فالإخراج لازمه إبراز الإسناد، والتعليق معناه حذف الإسناد. فقولك أخرجه البخاري تعليقا كلمتان متناقضتان، يعني جمعت هذه العبارة جمعت حقيقتين متناقضتين، التعليق حذف والإخراج إبراز إسناد. ولذا يذكر يقول أهل العلم صواب وذكره الإمام البخاري تعليقا. ومعلقات البخاري قسمان، قسم جزم بصحتها، كان يقول قال فلان، فما كما مثلا قوله قال عمر في كتاب الشروط، قال البخاري وقال عمر: الشروط مقاطع الحقوق. فذكر الشروط مقاطع الحقوق عن عمر بصيغة الجزم وقال عمر، فما علقه الإمام البخاري في صحيحه بصيغة الجزم فهذا صحيح ثابت، ولكنه ليس على شرطه إلا أن يكون قد وصله في مكان آخر من صحيحه. والنوع الثاني من أنواع التعليقات عند البخاري أن يذكر الحديث أو الأثر بصيغة التمريض، كان يقول وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الهدية في كتاب الهدية، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم فجلساؤه شركاؤه فيها، فذكره بصيغة تعليق، وهذا ضعيف. وليس كل ما ذكره الإمام البخاري في تعليقاته بصيغة التمريض ضعيف، قد يكون له أسانيد أخرى مثل هذا الأثر. قال ويذكر عن بلال أنه جعل أصبعيه في أذنيه، وصل هذا جمع منهم ابن ماجة في سننه الجزء الأول صفحة 236 من حديث سعد القرظ رضي الله تعالى عنه، والإسناد فيه مجاهيل، وورد في كتاب الإمارة في باب ما يقبل من هدايا المشركين عند أبي داود في سننه بإسناد صحيح من حديث بلال، وفي الباب عن سويد بن غفلة بن غفلع عند عبد الرزاق في المصنف الجزء الأول صفحة 468 وفي إسناده الحسن بن عمارة وهو متروك، وورد أيضا عند أبي الشيخ من حديث عبد الله بن زيد في الأذان لما أري الأذان وفيه أنه رأى أن الملك قد أذن ووضع أصبعيه في أذنيه، ولكن في إسناده يزيد بن أبي زياد وهو متكلم فيه، أفاد الأخير الزيلعي في نصب الراية رحمه الله. لم يرد تعيين للأصبع الذي يوضع في الأذن في الحديث، وجزم الإمام النووي رحمه الله أن الأصبع الذي يوضع هو المسبحة، هو المسبحة الذي يوضع في الأذنين. الخلاصة أن الأحاديث الواردة في وضع الأذنين في الأصبعين في الأذنين ضعيفة، إلا حديث بلال فهو صحيح عند أبي داود، وعلق ذلك الإمام البخاري لأنه ليس على شرطه، فالأحاديث فيها ضعف في مفرداتها، أرجاها وأقواها وأصحها حديث بلال، وهو ينهض للاحتجاج. فمن السنة إن أذن المؤذن أن يضع أصبعيه في أذنيه، فهذه سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخ يسأل هل تكرار صلاة الاستخارة مشروع أم لا؟ تكرار صلاة الاستخارة مشروع أم ليس بمشروع؟ لو أردنا لو نظرنا في كتب الفقهاء لوجدنا أن المسألة فيها خلاف. الأحاديث الصريحة الواردة في جواز الاستخارة واهية جدا، ورد حديث واحد عن أنس وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا أنس إذا هممت بأمر فاستخر فيه 7 مرات، وهذا الحديث ساقط لا حجة فيه. أرجى ما ورد في المسألة أثر ثابت عن عبد الله بن الزبير أخرجه الإمام مسلم في صحيحه لما ذكر احتراق الكعبة، قال ابن الزبير رضي الله تعالى عنهما لو كان أحدكم احترق بيته ما رضي حتى يجده، أي حتى يجدده، فكيف ببيت ربكم؟ إني مستخير 3 ثم عازم على رأيي. قال إني مستخير 3، فاستخار في بناء البيت، استخار ربه 3 مرات، لم يرد أي أثر عن غير ابن الزبير في موضوع تكرار الاستخارة، ولا نعرف حديثا أو أثرا بعينه في تكرار الاستخارة إلا أثر ابن الزبير رضي الله تعالى عنهما. الإمام الشوكاني مثلا في نيل الأوطار بحث المسألة الجزء 3 صفحة 74 ومال للجواز ونقل الجواز عن العراقي، واستدل على الجواز بحديث النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا دعا 3، قال والاستخارة دعاء، الحديث الدعاء وليس في الاستخارة، الحديث الدعاء، قال كان إذا دعا دعا 3، في هذا إشارة الاستخارة. بعضهم قال يجوز تكرار صلاة الاستسقاء، لو الناس صلوا صلاة الاستسقاء ولم يمطروا ثم، والكلام على تكرار الاستخارة في الأمر الواحد، أما أن تستخير على أمر على أكثر من أمر، أن يستجد شيء في النازلة التي تستخير فيها فأردت أن تعيد الاستخارة للشيء الجديد الذي لم يكن في الحسبان في الأمر الأول، فهذا أمر لا حرج فيه في الاستخارة، أن تستخير أكثر من عن أكثر من شيء لكل شيء تجعل له استخارة، هذا أمر لا حرج فيه ولله الحمد. أو إذا استخرت ثم جد جديد ما كان في حسبانك فاستخرت بناء على المستجد، هذا أمر لا حرج فيه إن شاء الله، لكن الأمر أن تستخير فيه على ما هو عليه، فهذا الذي فيه خلاف. فالشوكاني ينقل عن العراقي وهو يميل إلى القول بالجواز بناء على حديث كان إذا دعا دعا 3، وبعضهم وسع المعنى فقال صلاة الاستسقاء كذلك تكرر، فإذا صلى الناس الاستسقاء ولم ينزل المطر وأقحطوا فلهم أن يكرروا، وكذلك صلاة الكسوف والخسوف إذا لم تنجل الآية وبقيت وبقي الوقت فيه اتساع، فجوز جماهير أهل العلم تكرار صلاة الكسوف حتى تنجلي الآية، فقالوا في المعنى تكرار الاستخارة كتكرار صلاة الاستسقاء وكتكرار صلاة الكسوف والخسوف. وممن صرح بجواز التكرار في الاستخارة الشيخ بن باز رحمه الله، وكان شيخنا رحمه الله تعالى يقول، الشيخ الألباني كان يقول إذا لم يطمئن القلب لصلاة الأولى كان يقع قصور أو ذهول أو غفلة أو عدم خشوع في الصلاة فأردت أن تكرر فلك ذلك، وأما إن وجدت في نفسك أن قوتك قد اجتمعت على هذه الصلاة وأنك أحسنت في أدائها فانتظر. فلعل عدم وقوع الشيء الذي تستخير عليه هو الذي يريده الله لك، فلعل عدم وقوع الشيء الذي تستخير الله تعالى بسببه هو الذي يريده الله لك. والاستخارة لو كانت ثابتة والتكرار لو كان ثابتا لنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولشهر عن الصحابة عن كبار الصحابة، ولم يعرف إلا عن عبد الله بن الزبير وهو من صغار الصحابة رضي الله تعالى عنهما، فكان الشيخ يميل إلى أن عبد الله بن الزبير هذا من انفراداته، فكان يعلق جواز التكرار بعدم طمأنينة القلب للصلاة الأولى إذا لم يطمئن قلبك للصلاة الأولى. المسألة كما ترون الحديث الصريح في التكرار غير صحيح، وبقي فهم واستنباط، ومثل هذه المسائل يقدر فيها الخلاف، مثل هذه المسائل يقدر فيها الخلاف، لكن أنت يا عبد الله إن استخرت لا يلزم من استخارتك وقوع مرادك، فإن لم ترى مرادك قد وقع فاحمد الله تعالى وارضى بقدر الله تعالى ولا تشغل نفسك بالإعادة، لأن الإعادة لو كانت مشروعة لوضع لها حد، كم مرة نعيد؟ 7، 10، 100، أقل أكثر، نبقى نعيد إلى متى؟ إلى أي رقم؟ وبعض الناس يكثر من الإعادة على وجه أشبه ما يكون بعدم الإتقان للصلاة، بل بعض الناس للأسف يطلب من غيره أن يستخير عنه، وهذا أمر لا يجوز. إذا هم أحدكم بأمر فليركع ركعتين، لا يجوز أن يستخير أحد عن أحد، وهذا يقع كثيرا في حق النساء، ولا سيما عند الخطبة، ولا سيما إن كانت المخطوبة معذورة العذر الشرعي، تكون امرأة صالحة يأتيها خطيب تقول أنا أستخير وأنا الآن لا يجوز لي الصلاة، فتجعل أمها أو أختها أو صديقتها تستخير عنها، وهذه الاستخارة غير مشروعة. أن يستخير لا يجوز شرعا أن يستخير أحد عن أحد. إذا هم أحدكم بأمر فليركع ركعتين دون الفريضة. أنت تستخير عن نفسك ولا تستخير عن غيرك، والله تعالى أعلم. أحد الإخوة يقول ما حكم استعمال الألفاظ النابية لأسماء الأعضاء الفرج بين الزوجين أثناء الجماع، مع العلم أن هذه الألفاظ تزيد من قوة الاستمتاع عند الزوجين؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش البذيء. المؤمن يحفظ لسانه، ذكر العورات يذكرها مكنيا عنها، يكني عنها، لا يذكرها باسمها الصريح، إلا إن ترتبت مصلحة معتبرة في ذكرها فيذكرها. وورد بل ثبت ذلك في صحيح الإمام البخاري على لسان سيد الخلق وأطهرهم وأكثرهم ورعا وتقوى من الله وخوفا منه وأخشاهم له. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي وذكر الجماعة باسمه الصريح، لما رأى لا يفهم وقد جاء من البادية، والعرب عندها لهجات وبعضهم لا يفهم الوقاع باسم النكاح، وقد يفهم النكاح باسم العقد، نكحتها قد يفهم هل عقدت عليها، فما فهم ما يفهم منه الوطن. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم المقولة المشهورة في البخاري، لأنه كان بين خيارين، إما أن يقول هذه الكلمة وإما أن يهدر دمه بالرجم ويبقى في نوع شك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفعلت كذا؟ قالها بالعبارة الصريحة. وأبو بكر قال لبعض الكفار غدا يموت النبي وتنقلبون عن دينكم، ترجعون تنقصون على أعقابكم، قال نحن مصدر اللات. أبو بكر التقي يقول الكافر مص ظئر اللات، والظئر هو كلام، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم الخير وأن يجري على ألسنتنا كلام طيب، ذكر العورة بفحش. الإمام القرطبي في تفسيره، وقد حاولت أن أنزع لفظه من تفسيره لكني ما استطعت، ولله الحمد والمنة مررت بتفسير القرطبي بتمامه وكماله وأستحضر ما فيه. أنا متيقن أن النقل الذي أذكره في تفسير القرطبي، ولو كنت من أهل الكمبيوتر لأخرجت النقل بسرعة، لكني لست حاذقا لهذه الأشياء، فالإمام القرطبي رحمه الله في تفسيره يقول لا فحش بين الزوجين، يعني ما دام جاز الوقاع فما دونه من باب أولى جائز، ما دام يجوز الجماع بين الزوجين فما دونه من ألفاظ هذا جائز من باب الأولى، هذا جائز من باب الأولى، فلا يوجد ألف، لا يوجد فحش بين الزوجين. لكن ألا يكثر الإنسان هذه العبارات حتى يحفظ لسانه وحتى لا يسترسل ولا يتجرأ ولا تجري هذه الكلمات على لسانه وقد توضع في غير مكانها فيبقى عفيفا بعيدا عن أن يكون بذيئا، فهذا بلا شك هو الأفضل. يقول تقي الدين، يقول تاج الدين السبكي: كنت مع أبي فنبحنا كلب فقلت أجلكم الله، قلت اخرس يا كلب، قال قلت يا كلب ابن الكلب، صادق هو، قال فغضب أبي وقال يا بني يا بني لا تعود لسانك على هذه الألفاظ. يعني هو يقول الكلب أجلكم الله، يقول يا كلب ابن الكلب، فغضب أبوه وقال يا بني لا تعود نفسك على هذه الألفاظ. فالإنسان ما ينبغي أن يسترسل، لكن من حيث أنه فحش ليس بفحش، لأن ما هو أعظم منه بين الأزواج جائز ولا حرج فيه، والله تعالى أعلم. أخ من سورابايا من إندونيسيا يقول: كيف يجلس المأموم المسبوق عندما يجد الإمام في الركعة الأخيرة من الظهر أو العصر؟ وهو في الركعة الأولى أو الثانية أو الثالثة، هل يفترش أم يتورك؟ وجزاكم الله خيرا. ينظر في المسبوق، هل الصلاة التي يدركها مع الإمام هي أول صلاته أم آخرها؟ أنا مسبوق وجدت الإمام جالس في التشهد الأخير، هذه الركعة التي يدركها مع الإمام بالنسبة لي هي الرابعة من الظهر أم الأولى من الظهر؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وفي رواية عند مسلم لكنه حذف لفظها، قال: وما فاتكم فقضوا. فعلى رواية فقضوا التي أدركها هي الأخيرة، ثم أقوم وأقضي الأولى والثانية والثالثة، فعلى رواية فقضوا أتورك، وعلى رواية فأتم تكون هي الأولى بالنسبة لي، وأنا جلست مع الإمام من أجل إنما جعل الإمام ليتم به، لو كنت أصلي وحدي ما جلست على رأس الأولى، لو قمت وأتيت بالثانية وجلست على الثانية، لكن الصواب وجماهير أصحاب الزهري روى الحديث بلفظ فأتموا، ابن عيينة رواه بلفظ فقضوا، ولفظ فقضوا بمعنى أتموا، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، فإذا قضيتم مناسككم أي أتممت. وليس المراد بالقضاء بالتعريف الذي درج عليه الاصطلاح اصطلاح الفقهاء، ولذا رواية ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فقضوا على الإتمام أيضا، لكن جماهير أصحاب الزهري حفظوا لفظه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: فأتموا ما أدركتم فصلوا، ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، وعليه فالمسبوق الذي أدرك الركعة الرابعة مع الإمام تكون الركعة التي أدركها هي الأولى، فيجلس مفترشا لا متوركا، يجلس مفترشا لا متوركا. هذا هو الصواب، والله أعلم. ما حكم صلاة إمام، يقول هذا الأخ من ليبيا، ما حكم صلاة إمام يقول والله لولا ما أخذ من أموال على الصلاة ما صليت بكم، نفتحنا مأجورين. هذا السؤال تكرر لعله 6 أو 7 مرات، فالأخ مصر على الجواب. لولا ما أخذ من أموال على الصلاة ما صليت بكم، الحمد لله قال ما صليت بكم، الحمد لله ما قال ما صليت، يعني ما صليت بكم، يعني الأمر حقيقة جهدت أن أجد مخرجا لأخينا القائل، إن وجد منهم بعدا عن السنة ويريد قول الله واجعلنا للمتقين إماما، والله إمام غير المتقين يتعب، الذي يؤم بالناس غير المتقين الله الإمام يتعب، وكان الله في عون الأئمة. لكن لما الإمام يؤم المتقين والله يهنأ، والإمامة هني تكون هنيئة على قلبه. فعلمنا ربنا إن دعونا، وذكر لنا ربنا في صفات من صفات عباد الرحمن، قال واجعلنا للمتقين إماما. المدار الجواب على نية هذا الأخ، والله واحد إذا ما أعطي لا يؤم وهو أهل الإمامة هذا خالف الشرع، وكما ذكرنا في الأحاديث في درس صحيح مسلم يوم القوم أقرأهم، فإن كان هو فيه معايير تقديم فيأبى فهذا فيه مضاد للشرع، وإن كان المراد أنه لا يراهم يعني علمهم ويأس منهم أخطأ في عجلته، تعجل في هذا، كلمة ليست بحسنة كيفما كان الأمر. وأقبح ما تكون هذه الكلمة أن يعلق قائلها صلاته بالمال والدنيا، فهذه قبيحة جدا. لذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من أخذ المال ليحج فلا حرج، ومن حج ليأخذ المال فهذا ممن ليس له عند الله خلاق. واحد يأخذ ليحج ما في حرج، الحج من سبيل الله من مصارف الزكاة. واحد يأخذ مال وهو إمام ويحب أن يؤم مؤمنين وأن يعلمه، ويأخذ المال مقابل أنه فرغ وقته، لا يأخذ المال على الصلاة، يأخذ المال مقابل أن فرغ وقته وترك العمل لا حرج. أما من اشتغل في الإمامة ليحصل المال فهذا ممن ليس له عند الله خلق. واحد الله يعلم من قلبه أنه ما تقدم للإمامة إلا من أجل الدنيا، ما وجد شغل ما وجد عمل، قال والله الإمامة أفضل، فيها سكن فيها فلوس وفيها، لكن لو كان هذا المال والسكن شيء ثانوي والله يعلم من قلبه أنه يريد أن يقيم شعائر الإسلام، أن يعلم الناس الدين، فلا حرج في هذا، كمن أخذ ليحج أو حج ليأخذ. وللأسف الصنف الثاني المذموم في هذا الزمان موجود، ونسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. لا فرق بين الإمامة وبين تدريس الشريعة في الكليات والجامعات، لكن مدرس الشريعة ينبغي أن يصدق الله وأن يحتسب وأن يأخذ مقابل التفرغ لا مقابل التعليم. أما والله أعطوني درست وما أعطوني ما درست. الدين أعظم من أن يكون تجارة، أعظم من أن يكون سلعة. وقد جوز العلماء المتأخرون أخذ المال على الأذان وعلى الإمامة من أجل أن تبقى هذه الشعائر قائمة لضعف الوازع الديني وقلة الإقبال على الشرع. وإلا ثبت أن ابن عمر دخل المسجد فسمع المؤذن يؤذن وكان يلحن في أذانه، فقال المؤذن لابن عمر إني أحبك في الله، فقال له ابن عمر والله إني أبغضك في الله، والله إني أبغضك في الله، إنك تأخذ على أذانك أجرا وإنك تلحن في الأذان. الآن إذا ما أعطوا الناس ما فرغوا في متاعب هذه الحياة قد تبقى المساجد مغلقة وقد لا يقام الأذان. البركة قليلة في حياة الناس، أسأل الله أن يرزقنا وإياكم البركة، بركة في الوقت والبركة في الأهل والبركة في المال والبركة في العقل والبركة في الشباب. فاليوم الجواز أخذ الرواتب على الإمامة والتعليم والأذان من أجل قيام الشعائر ومقابل التفرغ لا مقابل العمل. يعني الإمام الذي يجلس في بيته أو يدخل على المسجد في وقت عطلته يقول لك أنا اليوم معطل ما عندي صلاة ما أصلي ما يخرج الصلاة، وإن دخل قال واحد منكم تقدم، هذا يأخذ المال مقابل العمل. يا حبيبنا أنت مالك مشروع شرعا تأخذه مش مقابل عملك. فلو جئت وأنت الإمام الراتب ينبغي أن تقدم أن تأخذ المال مقابل حبس وقتك. فإذا جئت إذا كنت في المسجد فلا يجوز لك أن تترك الصلاة، أنت مثل سائر المسلمين، الجماعة واجبة في حقك. فلما كان أخذ المال مهنة أصبحنا نسمع أخبارا عن الأئمة لا تسر، وأصبحنا نجد أشياء حتى عند مدرسين الشريعة تضر، وفقدنا التعليم وفقدنا الربانية، إحياء الربانية والإخلاص والتجرد، وأن يعلم الإنسان الدين من أجل الله سبحانه وتعالى. فبدأت أمراض تظهر والأمراض خطيرة، صلى الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. فهذه المقولة كيفما كانت ليست بحسنة، والله تعالى. أحد الإخوة يقول هل يجوز الدخول مع المسبوق على أن يكون الداخل مأموما والمسبوق إماما، وهل الكلام بين الخطبتين يوم الجمعة يجوز؟ لا يشرع للمسبوقين أن يصلوا جماعة ثانية فيتقدم واحد منهم فيؤم بالآخرين، ولا يشرع للداخل في المسجد أن يجعل المسبوق إماما له على بناء على كراهية الجماعة الثانية. وقد ثبت في صحيح الإمام البخاري في حادثة غزوة تبوك لما تأخر النبي صلى الله عليه وسلم على المسلمين فقدموا عبد الرحمن بن عوف أو قدموا بعضهم للإمامة، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم ومعه صحابي فصلى صلى الله عليه وسلم مسبوقا بركعة، ولما قام وأتم لم يلتحق المسبوق الآخر مع النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة جماعة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، وكل يتم وحده. والتحاق الداخل بالمسبوق أن يجعله إماما، هذه صورة من صور الجماعة الثانية المكروهة، إن وقعت صحة الصلاة، ولكن فيها كراهة والله أعلم. وأما حكم الكلام والإمام جالس بين الخطبتين فلا حرج فيه، والحديث الذي فيه إذا صعد الإمام المنبر فلا صلاة ولا كلام حديث باطل لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذ ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على المنبر فدخل سليك الغطفاني فجلس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: قم فصلي ركعتين وتجوز فيهما. إذا صعد الإمام المنبر فلا صلاة ولا كلام، النبي كان على المنبر يخطب وسليك دخل وقال قم فصلي ركعتين، هذا حديث باطل. وثبت في مصنف ابن أبي شيبة، وهذا هو الشاهد عندنا، أن الناس في زمن عمر بن الخطاب وهم الصحابة وكبار التابعين كانوا يتحدثون لما يجلس عمر بين الخطبتين، لما عمر يجلس بين الخطبتين كان الناس يتكلمون فيما بينهم. وهذا يبين أن حديث إذا صعد الإمام المنبر فلا كلام باطل. فإذا كان الإمام جالس بين الخطبتين وأنت اضطررت للحديث مع من بجانبك أو وإن لم تضطر جاز ذلك، لكن المهم أن يكون الذي تتحدث معه عنده فقه، فلا يسترسل في الحديث والإمام يخطب الخطبة ثانية. إذا كان الذي تتكلم معه من عوام الناس وبعضهم لا يعبأ يتكلم، فإن رأك تكلمت والإمام ساكت لعله بعد قليل والإمام يقوم يخطب فهو الذي يفاتحك في الكلام فأنت تؤثمه، فسدا للذريعة لا تتكلم مع الجاهل إلا أن تعلمه، تقوله ترى الكلام جائز بس فقط الإمام جالس، طبعا جالس وهو لا يخطب. أما إذا كان الإمام ضعيفا فخطب جالسا فلا يجوز الكلام وهو يخطب، الكلام على الجلوس بين خطبتين، كلام على الجلوس بين خطبتين. فإذا كان الإمام جالسا بين الخطبتين فلك أن تتكلم مع من بجانبك كأن يكون يتكلم، تقول له يا أخي اتق الله حرام تتكلم الإمام يخطب، هذا أمر معروف، ممكن تجلس بجانب واحد يتكلم، فلما يسكت الإمام قل يا أخي حرام عليك ما تتكلم، الإمام يخطب اليوم يخطب ما يجلس كلام، هذا خير وبركة. أما إن تكلمت معه ففتحت على بابك على نفسك باب شر، وبعد ما يسكت الإمام يخطب الإمام يرجع يكلمك، فينبغي أن تعلمه أو أن تسد الذريعة عليه، والله تعالى أعلم. ما حكم رواية المبتدع، هل تقبل عند المحدثين أم لا، وهل هنالك فرق بين من كان داعية لبدعته أم غير داعية، ومتى تقبل رواية المدلس خاصة إذا كان المدلس من العلماء المشهورين كالثوري والأعمش؟ أخرج أصحاب الصحيحين وأصحاب السنن في كتبهم، وهي أنظف الكتب التي حوت على السنيد، لمجموعة ممن نبذوا بالبدعة، ولعل أصحاب الكتب الستة أخرجوا لما يزيد عن 70 من المبتدعة وهم معروفون ببدعهم، وبعضهم داع إلى بدعته، فمثلا أخرج البخاري لعمران بن حطان خارجي كان من الخوارج وهو صاحب الأبيات المشهورة أسد علي وفي الحروب نعامته، كان أديبا شاعرا وكان رأسا في الابتداع، كان سنيا وكان قبيح المنظر، فتقدم لخطبة امرأة كانت من الخوارج فقيل له إنها من الخوارج، فقال ترجع إن شاء الله، وكانت مضرب المثل في الجمال، فتزوجها فأصبح خارجيا مثلها، بدل من أن يرجعها أصبح خارجيا مثلها، وكان متحمسا جدا لرأي الخوارج، ومع هذا فقد أخرج الإمام البخاري عنه في صحيحه. الخوارج يعتقدون أن من كذب كفر، والعبرة في الرواية ألا يكذب الراوي وألا يهم فيها، العلماء يشترطون في الراوي أن يكون عدلا بحيث لا يكذب، لا يتجرأ على الكذب، وأن يكون ضابطا بحيث لا يهم. وجدت أن الأقدمين من الحفاظ يغلبون في تمشية الراوي والإخراج له جانب الضبط لسلامة الدين بالجملة في العصور المتقدمة، فلما خف الدين أصبح الغالب على الراوي الثقة عند المتأخرين الديانة للضبط، ولسيما أن عصر الرواية قد انقطع، الشاهد وجواب السؤال، أن رواية المبتدع وقعت في الصحيحين، ورواية الداعي لبدعته وقعت في الصحيحين. فسؤال الأخ من الخبر، ما حكم رواية المبتدع وهل تقبل عند المحدثين، وهل هنالك فرق بين من كان داعية لبدعته أم غير داعية؟ الظاهر أنه لا فرق، وإن شاع وذاع في كتب المصطلح أنهم يفرقون فيقولون من كان مبتدعا ولم يكن داعية لبدعته قبلت روايته، ومن كان مبتدعا وكان داعية لبدعته لم تقبل روايته. التطبيق العملي يرفض هذا. كان شيخنا الألباني رحمه الله تعالى يذكر قيدا أضبط وأدق من هذا القيد، كان يقول تقبل رواية المبتدع وإن كان داعية إلى بدعته ما لم يروي ما يؤيد بدعته، تقبل رواية المبتدع وإن كان داعية إلى بدعته ما لم يروي ما يؤيد بدعته، فإن روى ما يؤيد بدعته فيكون الهوى قد دخل عليه فلا نقبل روايته. أما أن يقال أن المبتدع الراوي الداعي لبدعته لا تقبل روايته، فالأمر في التطبيق العملي إن نظرنا إلى جملة من الرواة نجد الأمر على خلاف هذا، فالكلام على هذا الحال نحو ليس بدقيق. أما تدليسات الأعمش والثوري ومن هم في درجة الثقة وعنعناتهم التي في الصحيحين فهي بالسبر عند أصحاب الصحيحين محمولة على الاتصال. أصحاب الصحيحين يعرفون متى يدلس فلان ومتى لا يدلس فلان. هل تدليس فلان محصور يمكن أن يميز أو يمكن أن لا يميز؟ يعني لو التقينا مع البخاري فسألناه عن تدليسات الأعمش وتدليسات الثوري ورواياته عن المدلسين الذين أخرج لهم بالعنعنة، لأتى لنا بأدلة كثيرة أنه فلان دلس في رواية كذا في حديث كذا فأنا لم أخرجها، وفي رواية كذا لم يدلس فأنا أخرجتها. فلأما الكبار الثقات كانوا إذا دلسوا لأسباب خفية، منها قدح الذهن، قدح ذهن الطالب في مجالس التعليم وليس في مجالس الإملاء، وبجمع الروايات تعرف تدليس من غير. ولذا قال علماء المصطلح تدليسات الأئمة الكبار معروفة، متى كانوا يحذفون اسم الراوي الذين سمعوا منه ومتى كانوا يثبتونه. فتدليسات هؤلاء مأمونة، ولا سيما فيما أخرج عنهم أصحاب الصحيحين. ولذا قالوا من أخرج له البخاري أو مسلم فقد تجاوز القنطرة. الحسن البصري مدلس، كثير من الأحاديث الحسن يرويها عمن لم يسمع منه، بمعنى أن فيها رسالة، تكون الآفة ممن دونه. وليست الآفة منه، ومع هذا قد يقول عن في روايات من أدركهم ولكن لم يسمع منهم. لكن الحسن لما يروي عن تابعي مثله وإن عن فقرينة أن يروي عن قرينه، هذه إشارة إلى أنه لم يدلس في الرواية. ولكن إن أطلق الحسن الرواية بإرسال عمن لم يدركه فهذه تعد فيها روايات الحسن. وكما ذكرت لكم آفات عنعنات الحسن جلها ليست منه، يعني من عجيب ما يذكر في كتب الحديث، وقع خلاف شديد هل الحسن سمع من أبي هريرة أم لا. فهناك راوي كذاب للأسف أردني اسمه الجويبار، كذاب هالك، كان يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، هو ومحمد بن سعيد المصلوب الذي صلب على الزندقة أشهر كذابين في الحديث، وكلاهما أردني ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالشاهد سمع خلاف علماء الحديث هل الحسن سمع من أبي هريرة أم لم يسمع، فقال هذا الجويباري حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد سمع الحسن من أبي هريرة. خلاص سمع الحسن أبي هريرة. التدليس ليس عيبا في الراوي، ما يريد أخ من الإخوة ممن لم يحذق علم الحديث يخرج فيقول الشيخ كان يتكلم في حسن البصري. أنا لست كذرة من تراب بالنسبة لحسن البصري، لا في علمه ولا في ورعه ولا في تقواه رحمه الله. العيب في التدليس في الرواية وليس في الراوي. أنت لما تقول فلان دلس أنت تعيب الرواية ولا تعيب الراوي، هذه نقطة ينبغي أن ينتبه لها. فلما نقول تدليسات الحسن نريد أن نعلم وأن نفهم أن هذا مصطلح معروف عند أهل العلم لغير الإخوة السامعين غير المتخصصين الذين لا يعرفون فعل المصطلح، يفهمون أن الكلام على الرواية وليس الكلام على الراوي، والله تعالى أعلم. أخ يقول: هل يوجد خلاف في قوله في قولي توكلت على الله ثم عليك؟ هل يجوز أن يقول الإنسان توكلت على الله ثم عليك؟ الجواب: لا خلاف في عدم جواز ذلك. لا يجوز أن تقول توكلت على الله ثم عليك، لقول الله تعالى في سورة الإسراء: ألا تتخذوا من دوني وكيلا. ألا تتخذوا من دوني وكيلا، فالوكالة الوكيل هو الله. لا يجوز أن تقول العبد في التوكل هو الله عز وجل، لله سبحانه وتعالى، لا تجوز أن تتوكل إلا على الله. لا، الخلق صفة خاصة بالله، لا يجوز أن تقول خلق الله ثم أنت خلقت. فالتوكل شيء خاص، ألا تتخذوا من دوني وكيلا. وبالتالي لا يجوز للإنسان أن يقول توكلت على الله ثم عليك. آتي لأسئلة بعض الإخوة الحضور وأرجئ باقي الأسئلة وأعتذر لإخواني، والأسئلة كثيرة فأنا أجيب على الميسور من هذه الأسئلة بما يعني يحتمله الوقت، ولا أحب أن أجيب إجابات يعني مختصرة بحيث لا نفهم المسألة وفقهها وما شابه. أخ يقول: رجل متزوج من مسلمة، رجل متزوجة من مسلمة، هكذا أمام الكلام المكتوب وهذا بلا شك خطأ. رجل متزوج من مسلمة تعيش في كندا وهو في الأردن، هو في الأردن وهي في كندا، ويريد السفر عندها بعد انتهاء المعاملة، وأثناء هذه المعاملة يمارسون الاستمتاع الجنسي عن طريق النظر، عن طريق الكاميرات، فهل هذا العمل جائز؟ هذا عمل فيه محاذير. إن ثبتت الكاميرا والصورة بحيث يحتفظ بها حرام، قد يطلقها، قد تموت، فبعد طلاقها تصبح أجنبية عنه. ولذا من يجوز تصوير، وهذا شذوذ ولا داعي لهذا. وإذا وجد احتمال أن يدخل عليهما غيرهما، ولا أدري مدى قوة هذا الاحتمال، وهذا يقدره العارفون بهذه الوسائل، إذا وجد الاحتمال لأن ينظر إليها غيره أو إليه غيرها، فبمقدار قوة الاحتمال نقول بالحرمة. نعم، لا يوجد عورة الزوج على الزوجة، لكن النظر مع حفظ الفرج أمران متلازمان، فهو إن نظر وهي بعيدة عنه لا يحفظ فرجه، إن نظر إليها وهي بعيدة عنه لا يستطيع إيقاعها، لا يستطيع أن يجامعها، فلا يحفظ فرجه. وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجه، قال يغضوا من أبصارهم، لو أن الله قال يغضوا أبصارهم لما جاز لك أن تتمتع بالنظر إلى زوجتك، لكن قال يغضوا من أبصارهم عن غير زوجاتهم، هذه من، ولم يقل ويحفظوا من فروجهم، وإنما قال ويحفظوا فروجهم، لأن إتيان الأهل حفظ الفرج، فغض البصر، البصر والفرج، حفظ الفرج مع غض البصر أمران مرتبطان. لذا الذي يعاني الشباب الذين يسألون عن الاستمناء ويقعون في هذا الداء، سبب الوقوع فيه، سبب الأول عدم إحكام النظر، من لم يغض بصره عن العورات لا يستطيع أن يحفظ فرجه على وجه التمام والكمال. فمن رحمة الله بالإنسان أنه أذن لك أن تتمتع بزوجك بالنظر، ليترتب على هذا التمتع بالنظر حفظ الفرج وهو الوقاع. ولذا حث الشرع أن تتزين المرأة لزوجها، وكذا أن يتزين الرجل لزوجه لزوجته. فالشاهد بارك الله فيكم، هذا العمل لا يخلو من محذور. فإذا ثبتت الصورة أو وجد احتمال تثبيت الصورة أو حفظ الصورة أو استرجاع الصورة، فأنا أفتي بالحرمة لورود احتمال أن تصبح هذه المرأة أجنبية عنه وتبقى عورة في حقه بعد انفصالها عنه. وكذلك أفتي بالحرمة بقوة احتمال الدخول عليهما وعدم الخصوصية بينهما. ويترتب على هذا النظر عدم حفظ الفرج. والإنسان وركب الله الشهوة في الإنسان من أجل الوطء ومن أجل أن يبقى نوع الإنسان، فاللذة لا ترد ذاتها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: كل لهو باطل إلا ملاعبة الرجل أهله ورميه قوسه وركوبه خيلة. فأنت لما تلاعب أهلك خرج لهوك عن كونه باطلا إلى حق، لأن هذه الملاعبة يترتب عنها الولد. وركوب الخيل ورمي الرمح هذا له باطل الأصل في اللهو، لكن هذا اللهو ليس بباطل لأنه يوقح البدن ويعود على الجهاد في سبيل الله. فملاعبة الأهل من اللهو غير الباطل للأثر المترتب عليه. طب النظر في الكاميرا هذا إيش الآن؟ له باطل، هذا لهو باطل. ليش له باطل؟ ما يترتب عليه العفة ولا يترتب عليه الولد، والله تعالى. ما حكم الشريط الكاسيت المسجل فيه قراءة قرآن؟ هل يجوز إتلافه؟ وهل الأولى إحراقه؟ القرآن الكريم في لوح مكنون، والمصحف إن أتلف يحرق، وإن بقيت منه بقية يقول الإمام القرطبي في مقدمة التفسير: والأحسن أن يدفن، يعني أن يدفن رماده بعد حرقه. وحرق المصحف جائز لفعل عثمان رضي الله تعالى عنه. عثمان لما نسخ المصاحف حرق سائرها. والكسد ليس كالورق، فإذا أتلف وأصبح هذا الكسد ليس يعني فيه هذا الأمر الاعتباري وهو القرآن الكريم، الأمر واسع. مثل السي دي، في قرآن الإنسان عمل حركة في السي دي بحيث حذف القرآن الذي عليه، فلو أنك سمعته ما تجد فيه قرآنا، فهذا لا يعامل معاملة بعد هذا المسح، لا يعامل معاملة القرآن. هل بقايا الطعام بين الأسنان إذا دخلت الجوف في الصلاة تبطلها؟ نعم، ويبطل الصيام. بقايا الطعام إذا كان بالإمكان أن يلفظ، أما إذا دخل الجوف وسبق والإنسان لا يشعر، كما يسمى القلس. القلس أن يقع نوع استرجاع للطعام يكاد أن يخرج ثم يعود بلا إرادة للعبد، هذا يسمى بالعربية القلس، وهذا لا شيء فيه. يعني هو الطعام وحده بسبب يعني ضعف في المعدة، بسبب كثرة الطعام يخرج إلى الحلق ثم يعود، هذا لا شيء فيه. أما أن تترك أشياء بقايا طعام ظاهرة فيه فلا يجوز لك أن تبلعها، الواجب عليك أن تلفظها إن كنت في إن كنت صائما أو إن كنت في صلاة. وما دخل الجوف مع اللعاب وأنت لا تعلم فيه لقلته فهذا أمر أرجو أن يكون من باب المعفو عنه. ولذا الشرع حث على السواك، وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي يستاك يقرب منه الملك حتى يضع فاه في فيه، يعني إذا قمت للصلاة واستك الملك يضع الفم على الفم، نقوى ملكه بذكرك لربك. السواك عظيم وفضل السواك كبير، وبيناه في لما تعرضنا للسواك في درس صحيح مسلم، هل إعطاء درس خصوصي بالمسجد لطالب درس عربي مقابل نقود يجوز، وهل استعمال كهرباء المسجد لشحن الخلوي يجوز. أن تترك شحن الهاتف في بيتك وتأتي للمسجد من غير مسوغ فهذا ليس من الورع، لكن لا أقول غير جائز لقلة قيمته، لكن المسجد مشاع بين المسلمين، فإن كثر الأمر كثرة تضر بالمسجد فهذا الأمر ممنوع من هذه الحيثية، بخلاف من كان معتكفا فاحتاج الهاتف ولا يستطيع أن يخرج من المسجد واحتاج لأن يشحن هاتفه أو قامت القرائن على الإذن بذلك. يعني مثلا في بيت الله الحرام هناك قرائن في أماكن الاعتكاف في جواز الشحن، مثل ما يسمى الآن بالأنترنت، استخدام الأنترنت في بعض المواطن هنالك صالات مجهزة بالأنترنت خدمة للجماهير للناس، فهذا الاستخدام ليس بممنوع، فالقرائن تقوم على جوازه، مثل مثلا الفنادق والمطارات، هناك صالات في المطارات وصالات في بعض الفنادق الكبيرة تكون معرومة في أماكن لاستخدام الأنترنت، فهذا أمر لا حرج. أما أن تدخل على أنترنت جارك وتضرر به أو تخفف من سرعة استخدامه أو ما شابه فهذا الضرر ممنوع. فما لم يقع ضرر في شحن الهاتف الخلوي ما رفي حرج، أمر يسير، كاستخدام القلم في العمل لكتابة رقم هاتف أو شيء، أو استخدام قصاصة الورق. أما أن تطمع بالورق وتأخذه إلى بيتك أو أن تطمع فتصور الأشياء الكثيرة فيه فلا ينشر، إن كانت الكثرة ضارة أو تطمع الناس وفيها طمع فلا يجوز هذا، أما الشيء القليل فلا حرج. والإنسان الذي يدرس غيره في المسجد درس مقابل مال يدرسه خارج المسجد ولا يدرسه في المسجد، والإجارة أنت علاقتك مع الطالب الذي تدرسه في المسجد علاقتك معه إجارة، والإمام الشافعي في كتابه الأم يقول الإجارة بيع، الإجارة بيع، وهذا يدخل تحت لا أربح الله تجارتك. فلا يجوز لواحد يدرس الآخر في المسجد مقابل مال، احنا جوزنا للإمام إن درس أو إن خطب أو إن أم أن يأخذ المال مقابل حبس الوقت لا مقابل التدريس ولا مقابل الإمامة، مقابل أنه حبس وقته ولكي تبقى هذه الشعائر قائمة لضعف الوازع الديني وضعف الهمم حتى تحفظ، وإلا في العصور الأولى لم يكن الأمر على هذا الحال. ما صحة أثر ابن عمر أنه كان يدفن ما يقلمه من أظافره وما يقصه من شعره ويذكره فقهاء الحنابلة وغيره، والشافعية يذكره أيضا. جميع الأحاديث والآثار التي فيها دفن قلامة الظفر والشعر كلها لم تثبت ولم تصح لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة. وجهد العبد الضعيف في تتبعها وذكرها بجميع مفرداتها في تعليقة له على كتاب الإمام البيهقي الخلافيات لما تعرض لهذه المسألة. درست جميع الأحاديث والآثار الواردة في المسألة، ومن بينها أثر ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وتبين لي بالدراسة الحديثية أن جميع الأسانيد لم تثبت ولم تصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. سألني أحد الإخوة عنك يا شيخ فقلت بخير وأحسن، لأنك كنت مريضا، وقلت أكل في بعض الأحيان يسأل الشيخ عن شيء ويجيب عن شيء وأنك تنسى أحيانا من شدة التعب، ولم أقصد بذلك الإساءة إليك إطلاقا، فإن كنت وأخطأت فأرجو المسامحة. أتصدق بكل من تكلم عني وأسامحه، ولا أحب أن أكون سببا لإثم أي مسلم على وجه الأرض، فأنا أجعل كل من يتكلم في حقي في حل، وأسامح هذا الأخ وغيره. وأنا لا أكتمكم، أشكو من سمعي، وأحيانا أحرج في كثير المجالس فأسأل عن شيء فلا أسمعه جيدا، وبالتالي الأحب إلي أن يكون السؤال مكتوبا، الأحب إلي أن يكون السؤال مكتوبا. فأحيانا ووصايا الطبيب أن لا أتكلم، وشكوى الأذن سبب الحديث والكلام. ولذا أنا أعتذر عن الإخوة الذين يتصلون بي فلا أجيب عنهم على الهاتف، وبعضهم وآخرهم أظن أمس أو الأمس أخي يقول نحسبك على خير ولست بمتكبر، وأراك في عدم إجابتك على الأسئلة متكبرا، فلماذا هذا؟ فالأصل في الإنسان أن يحسن الظن بأخيه، الأصل في الإنسان أن يحسن الظن. حقيقة أشعر يعني في عدم ردي على الهاتف تأثما أحيانا، وأشعر في ردي على الهاتف تأثما أحيانا، يعني أشعر أن إن ردت تأثمت لشدة معاناة السمع والضرر بي، وأشعر أحيانا إن لم أرد أثم. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمني رشدي وأن يعافيني وإياه. فأنا أشكو من أذني بسبب استخدام الهاتف سابقا، وبسبب كثرة الحديث، وبسبب يعني أشياء خلقية موجودة في أعية الأطباء، مررت على كثير من الأطباء فأعياهم حالي. أسأل الله الشفاء لي ولكم، وأسأل الله التوفيق والسداد والهدى والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وإياكم، بارك الله فيكم.